بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. كم جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى درجات القدر: الأولى والثانية العلم والكتاب والمشيئة والخلق، الأقلام المذكورة التي بها المقادير كم هي؟ الأول، ارفع صوتك، القلم العام ايش؟ ها؟ ما أنا ما أسمع. القلم العام لجميع المخلوقات، وهو المذكور في حديث عبد الله بن عمرو قال له: اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: مقادير كل شيء. والثاني قلم التكليف، وهذا ما يحصل عند البلوغ. والثالث قلم الأجنة، قلم الأجنة قال: فيأمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أيضا فيكم مسألة أخرى حسين، القلم الشامل إيش؟ هذا ذكره القلم العام. لا، هو ذكر العام لكل المخلوقات، العام في بني آدم، العام لكل بني آدم الخاص بهم الذي أخذه الله عز وجل وهم في صلب أبيهم آدم. طيب، ذكروا قلم التكليف. خمسة، أربعة، أربعة، نعم. القلم الشامل لجميع المخلوقات، والقلم العام لبني آدم، وقلم الأجنة، والقلم الذي عند البلوغ، هذه أربعة، نعم. إيش الخامس الذي زادوه؟ لا. طيب، طيب، وأما بالنسبة للتقدير فهو ينقسم إلى كم؟ خمسة، وهي تقدير إيش؟ الحولي، طيب، والتقدير اليومي، كل يوم وفي شأن. طيب، وأيضا من غيره؟ ارفع صوتك. التقدير العمري، قلت التقدير العمري، ما يقدر من عمر الإنسان ومن رزقه وأجله وشقاوته وسعادته. وأيضا من يزيد؟ الحولي، هو السنوي الحولي، في الحول، في السنة، في العام. التقدير الأزلي، وهو قبل خلق السماوات والأرض، ما قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ، كتابة الميثاق، نعم، كتابة الميثاق على بني آدم. ما هو؟ ها؟ الآية الذي وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم من ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست ربكم قالوا بلى شهدنا. ما في كتابة هنا، هنا تقدير، هنا تقدير أنه أخذ عليهم الميثاق وأمرهم بالتوحيد وهكذا. ها؟ يذكرون يقولون كتابة الميثاق، لكن المراد به التقدير. ها؟ نعم. ما يكون إيش؟ المهم أن أخذ عليهم الميثاق وقدر ذلك وأمرهم بالتوحيد واعترفوا بذلك وهم في صلب أبيهم آدم. ونعم كما ذكرت أيضا الحديث الذي فيه أنه يخذ عليهم الميثاق فعلم أهل الجنة من أهل النار وقدر الله عز وجل ذلك، فهو من التقدير عند الميثاق. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. ما حال هذا الحديث؟ ما حاله من هنا أصحاب هذا الجاه عند من نزار؟ أخرجه من؟ ها؟ في مسلم. نعم. قال وكما قال في الحديث الذي ذكره المؤلف إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الحديث قد جاء كما تقدم عن جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت بن عباس بن عمر وأبو هريرة وصحيح. قال وأول هنا بالنصب على الظرفية، وإسماعيل الأنصاري انتقد هذه العبارة قوله من نصب على الظرفية، لأنه يقول ليس في نص الواسطية لفظ أن، لفظ أن، ووجود أن أو إن في هذا الحديث يتنافى مع نصب أول بالظرفية، فإنه سيكون اسم إن ما يكون منصوب الظرفية وإنما يكون اسم إن، فهو أولى من النصب الظرفية. قال والعامل فيه قال، أي قال له ذلك أول ما خلقه، يعني معناه أنه منصوب مقدم والعامل فيه مؤخر، ومع وجود إن فإن نصبه بها أولى من النصب على الظرفية. وقد روي بالرفع على أنه مبتدأ وخبره القلم، أول ما خلق الله القلم، ويكون تفسير هذا على رواية الرفع أول ما خلق الله القلم، أي أنه أول قلم مخلوق بالنسبة للأقلام الأخرى وليس هو أول المخلوقات. وأما على رواية النصب إن أول ما خلق الله القلم، أي في الزمن الذي خلقه فيه قال له اكتب، فلا يدل على أنه أول مخلوق، هذا واضح. على رواية النصب في الزمن والظرف الذي خلقه الله عز وجل فيه أمره بالكتابة، ما كان الأمر متأخر عن الخلق ولا يدل على أنه أول المخلوقات. وعلى رواية الرفع أول ما خلق الله القلم، أي من الأقلام، كان هذا هو القلم الأول وليس هو أول المخلوقات. قال ولهذا اختلف العلماء في العرش والقلم أيهما خلق أولا، قال: وحكى العلامة ابن القيم في ذلك قولين، واختار أن العرش مخلوق قبل القلم، وهذا ليس قول ابن القيم فقط بل هو قول جمهور السلف، وقد نقله عنهم شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 18213، وهو قول الجمهور. وخالف بعض أهل العلم، ومن الذين خالفوا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، يرى أن القلم هو أول المخلوقات. قال في النونية: والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلى الهمداني. والحق أن العرش قبل، لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان، وكتابة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان. وهذا كما سمعت الذي عليه الجماهير. وإذا كان القلم قد جرى، وأيضا في الحديث المتقدم: وكان عرشه على الماء. وإذا كان القلم قد جرى بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة، بكل ما يقع من كائنات وأحداث، فهو مطابق لما كتب فيه، فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. وهذا قد جاء عن جماعة من الصحابة، منهم عبادة بن عباس وأبي بن كعب، وهو في الجامع الصحيح في القدر للشيخ رحمه الله، هو حديث صحيح. وهذا التقدير التابع للعلم القديم تارة يكون جملة كما في اللوح المحفوظ، فإن فيه مقادير كل شيء، ويكون في مواضع تفصيلا يخص كل فرد، كما في الكلمات الأربع التي يؤمر الملك بكتابتها عند نفخ الروح في الجنين: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. وهذا جاء أيضا عن جماعة منهم مسعود في الصحيحين. فهذا تقدير خاص، وهذا التقدير السابق على وجود الأشياء قد كان ينكره غلاة القدرية قديما، مثل معبد الجهني وغيلان الدمشقي، وكانوا يقولون: إن الأمر أنف، أي أنه مستأنف، لم يسبق بقدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه الله عز وجل بعد وقوعه. معنى إن الأمر أنف أي أن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. قال الإمام النووي: وهذا المذهب أو القائلون بهذا القول الشنيع الباطل قد انقرضوا، أو انقرض هذا القول. وقد يوجد من يقول مثل هذا القول، لكن من حيث المذهب كمذهب قد انقرض وذهب، وهو كفر. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز والإمام الشافعي: ناظر القدرية بالعلم، فإن أنكروه كفروا، وإن أقروا به خصموا. ومراتب القدر من أنكرها كلها كافر، وخاصة مرتبة العلم ومرتبة الكتابة. وأما مسألة المشيئة والإرادة والخلق، فهذه التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة من الجبرية والمعتزلة. أما من أنكر العلم فهؤلاء هم الغلاة الذين قد انقرض مذهبهم. قال: ومنكر هذه الدرجة من القدر كافر، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. وأدلة ذلك كثيرة التي فيها إثبات علم الله عز وجل. وأما الدرجة الثانية فهي مشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن، وأنه ما في السماوات وما في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه، لا يكون في ملكه ما لا يريد، في بعض النسخ: ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. والمراد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، أما الإرادة الشرعية فقد يكون في ملكه ما لا يريد شرعا. فالله عز وجل أراد من عباده إقامة التوحيد، فهل كان التوحيد منهم جميعا؟ الجواب لا، منهم من أقام التوحيد ومنهم من أعرض عنه وأشرك. وهكذا أركان الإسلام وسائر الواجبات والفرائض إذا لا يكون في ملكه ما لا يريد كونا وقدرا، وأما شرعا فقد يكون كما يفعل الكفرة والمنافقون والعصاة. قال: وأنه سبحانه على كل شيء قدير من الموجودات والمعدومات، فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه، لا خالق غيره ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. قال قوله: وأما الدرجة الثانية من القدر إلى آخره، فيتتضمن شيئين أيضا. أولهما الإيمان بعموم مشيئته تعالى، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وأنه لا يقع في ملكه ما لا يريد، أي ما لا يريد كونا، وأن أفعال العباد من الطاعات والمعاصي واقعة بتلك المشيئة العامة التي لا يخرج عنها كائن، سواء كان مما يحبه الله ويرضاه أم لا. والثاني ثانيهما الإيمان بأن جميع الأشياء واقعة بقدر الله بقدرة الله تعالى، وأنها مخلوقة له لا خالق لها سواه، ولا فرق في ذلك بين أفعال العباد وغيرها، كما قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. عند من هذا السؤال؟ عند من؟ عندك يا أحمد؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريد، هذا صواب؟ صواب. ها؟ ولا يكون في ملكه ما لا يريد. ها محمد؟ نعم، ولا يكون في ملكه ما لا يريد، أي كونا وقدرا. الله عز وجل إذا لم يرد شيئا كونا لا يحصل، لكن إذا لم يرد شيئا شرعا هل يحصل؟ قد يحصل. الله ما أراد الكفر ومع ذلك حصل، وما أراد المعاصي ومع ذلك حصلت، لأنه ما أرادها شرعا. طيب، وأما الذي ما أراده عز وجل كونا فإنه لا يكون. قال: والله خلقكم وما تعملون. وما هنا إما أن تكون مصدرية وإما أن تكون موصولة، أي والله خلقكم وعملكم إذا كانت مصدرية، أو والله خلقكم والذي تعملون إذا كانت موصولة، وقد اختلف أهل العلم فيها. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وابن أبي العز وجماعة يجعلونها موصولة، بل قال شيخ الإسلام في بعض المواطن من المجموع: وجعلها مصدرية غلط. وفي بعض المواضع قال: وهذا قول ضعيف جدا، جعلها مصدرية فجعلها موصولة. قال الشيخ العثيمين: وعلى جعلها موصولة أي خلقكم وخلق الذي تعملون، فإذا كان المعمول مخلوق لله لزم أن يكون عمل الإنسان مخلوقا، لأن المعمول كان بعمل الإنسان، فالإنسان هو الذي باشر العمل بالمعمول، فيكون في الآية دليل على خلق أفعال العباد على كلا الاحتمالين. والظاهر والله أعلم أنه يصلح أن تكون موصولة ويصلح أن تكون مصدرية، ومن حيث المعنى متقارب. والله خلقكم والذي تعملون، هذا الذي تصنعونه وترتبونه هذا أيضا خلقه الله عز وجل. وإذا كان أنتم مخلوقون وعملكم أو هذا الذي تصنعونه مخلوق، فكذلك عملكم مخلوق، وعلى جعلها مصدرية والله خلقكم وعملكم إذا كنتم أنتم مخلوقون وأيضا عملكم مخلوق فالذي تعملونه أيضا يكون مخلوق فيكون المعنى متقارب. وأما جعلها مصدرية فهو اختيار ابن القيم في شفاء العليل وهو ظاهر اختيار الشيخ العثيمين رحمه الله. ويقول شيخ الإسلام على جعلها مصدرية إذا كان خالقا لما يعملونه من المنحوتات لزم أن يكون هو الخالق للتأليف أي للعمل الذي أحدثوه فيها فإنها إنما صارت أوثانا بذلك التأليف وإلا فهي بدون ذلك ليست معمولة لهم. وإذا كان خالقا للتأليف كان خالقا لأفعالهم. وهناك قول ثالث أنها استفهامية وهذا ضعيف. والله خلقكم وما تعملون أي ما هو الذي تعملونه استفهام. وقيل نافية والله خلقكم وما تعملون أي ولا تعملون وهذا قول الجبرية أي أنتم ما لكم عمل ولا لكم إرادة وهذا قول باطل. والصحيح أنه يجوز أن تكون موصولة ويجوز أن تكون مصدرية. والمراد من ذلك أن الله هو خالق العباد وخالق أفعال العباد. والله خلقكم وما تعملون. قال ويجب الإيمان بالأمر الشرعي وأن الله تعالى كلف العباد فأمرهم بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته ولا منافاة أصلا بين ما ثبت من عموم مشيئته سبحانه لجميع الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهي فإن تلك المشيئة لا تنافي حرية العبد واختياره للفعل. ولهذا جمع الله بين المشيئتين بقوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. كما أنه لا تلازم بين تلك المشيئة وبين الأمر الشرعي المتعلق بما يحبه الله ويرضاه فقد يشاء الله ما لا يحبه قد يشاء الله كونا ما لا يحبه شرعا. فمثلا الكفر لا يحبه الله شرعا ولكنه شاء أن هناك من الناس من يكفر كونا ويحب ما لا يشاء كونه ويحب من عباده الطاعة والعبادة والاستقامة وقد يقدر كونا أن فلان من الناس لا يقوم بالطاعة إذن يحب ما لا يشاءه كونا. فالأول كمشيئته وجود إبليس وجنوده والثاني كمحبة إيمان الكفار وطاعات الفجار وعدل الظالمين وتوبة الفاسقين ولو شاء ذلك لوجد كله إنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والذي لا يفرق في باب الإرادة ولا يجعل الإرادة إرادتين يضل في هذا الباب فإن الإرادة كما قال أهل العلم من الأدلة إرادتان إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي التي تكون بمعنى أو مرادفة للمشيئة والإرادة الشرعية هي التي تكون مرادفة للمحبة. والإرادة الكونية حاصلة لا محالة والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع. والإرادة الكونية تكون في المحبوب والمكروه بينما الإرادة الشرعية تكون في الأشياء المحبوبة التي أمر الله عز وجل بها. وقد يقول قائل فكيف هل معنى أن الله عز وجل يريد المعاصي ويريد الكفر ويريد البدع ويريد النفاق؟ فالجواب يقال إن الله عز وجل ما أراد ذلك شرعا بل نهى العباد عنه ولكنه قدره كونا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. طيب إلهنا سبحانك اللهم.